بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في سائر أقسام السجود.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى وجوب السجود بقراءة شيء من الآيات من آيات العزائم أو باستماعها، وذكرنا أن ما يوجب الوجوب وما هو السبب الوجوب اختلفت كلماتهم فيه. ذهب بعضهم منهم صاحب الهدائف قدس الله نفسه إلى أن سبب الوجوب هو نفس تلك الكلمة المذكورة في القرآن، يعني كلمة السجدة، فهذا هو سبب الوجوب سواء أتم الآية أو لم يتمها، لا دخل لما سبقه وما لحقه، يعني ما سبق هذه اللفظة وما لحقها. وقلنا إنه استدل على ذلك بأن الواردة في الروايات وإنوان السجدة وتقدير الآية آية السجدة يحتاج إلى دليل وقرينة ولا قرينة في البيت. وذكرنا أن لفظ السجدة غير وارد في شيء من الآيات المباركة، فهذه الكلمة كلمة السجدة استعمل في غير اللفظ، يعني في معنى، والمراد بذلك إما آية السجدة أو سورة السجدة، ولكن السورة نعلم أنها غير دخيلة في الوجوب، وذلك لما استفدناه من بعض الروايات، يعني من جملة من الروايات في بعضها أنه إذا بلغ موضع السجدة تركها، فعلم أن سبب السجدة هو الآية لا السورة. ومما يدل على ذلك إذن صريحا لموثقة عمار الصاباتي، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي يعني ابن فزال عن ابن فزال عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباتي عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه، وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها. فهذه الموثقة ظاهرة إلى أن الموضوع إنما هو قراءة آية من العزائم لا قراءة السورة بأجمعها، ومعلوم أن العامة غير ملتزمين بقراءة السورة بل ملتزمين بعدمها، وإنما يقرؤون آيات من القرآن، فقد يتفق أنهم يقرؤون آية من العزائم. فقال عليه السلام فكيف يسمع؟ فقال عليه السلام لا يسجد، لأنهم لا يسجدون وهو أيضاً لا يسجد. آيته أنه يومي إلى السجود كما في بعض الروايات في روايات أخرى أنهم إذا قرأوا آية ولم يسجدوا بل فيومي إلى السجود. الإيمان بدل عن السجود باعتبار أنه معذور عن السجود. فهذه الموثقة واضحة الدلالة على أن موضوع الحكم إنما هو الآية لا السورة. وذكرنا أن محل السجود إنما هو بعد تمامية الآية، وإن كان ذلك ولو قلنا، يعني ولو سلمنا ما ذكره صاحب الحدائق من أن الموضوع وقراءة كلمة مشتملة على السجود أي مادة السجدة، ومع ذلك فمع اللها بعد الآية فإن الفورية لا يستفاد، يعني لا يستفاد من الفورية الفورية بهذا المعنى المانعة من إتمام الآية. تقدم الكلام في ذلك، انتهى كلامنا بعد هذا إلى أن هذا الحكم هل يختص بالقارئ والمستمع أو أنه يعم السامع أيضا ولو بغير اختياره. ذكرنا أن جماعة ذكروا أن الحكم يعم السامع أيضا ولو بغير استماعين وبغير إسماعين، ولكن ذكر جماعة اختصاص الحكم بالمستمع خاصة، وأما السامع بغير اختيارين فلا يجمع عليه السجود. وهذا القول هو الظاهر وهو الأزهر، فإن كان الماتن قدس الله نفسه اختار خلافه، وأن الحكم ثابت للسامع أيضا قال الأحباب بل هو الأزهر. ويدلنا على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يسلي بصلاته، فإما أن يكون فأما أن يكون يسلي في ناهيتين وأنت تسلي في ناهية أخرى فلا تسجد لما سمعت. هذه السيئة قلنا نوقش فيها بوجوه، الوجه الأول المناقشة في سنده لفيومات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن وقد استثناه ابن الوليد فلم يعمل برواياته لتبعه الصدوق قدس الله نفسه، وقلنا إن الصدوق سرها بأنه لا يعمل برواية لا يعمل بها شيخه فهو تابع له. والعمدة هو ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد هو الذي استثنى هذا فلم يعمل برواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن بهذه الخصوصية. وقلنا إن ابن نوح لقد خطى ابن الوليد في ذلك وقال من مثل محمد بن عيسى بن عبيد، وقد وثقه النجاشي صريحا وكذلك غير النجاشي. على ما يقولون الشيوخ يعملون بروايته فهو ثقة، منشأ تردد ابن الوليد في العمل بروايته وتركه رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن لم يظهر لنا، هو اجتهاد منه قدس الله نفسه من ابن الوليد. لقد ذكر النجاشي قدس الله نفسه هذا الاستثناء في موردين، فتارة ذكره في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى فأنه ثقة جليل القدر عظيم الشان، ولكنه يروي عن جماعة من الضعفاء، فلذلك استثنى ابن الوليد جملة من رواياته من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، فذكر عدة موارد من جملتها ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، يعني لا يذكر السند، وهذا معلوم لا بأس به. نتبع ابن الوليد في هذا الاستثناء لا لمناقشة في محمد بن عيسى بن عبيد، بل من جهة أن الرواية منقطع الإسناد فلم يعلم أنه يرويه أما هل المروي عن ثقة أو غير ثقة لا علم لنا به، هذا صحيح. وتارة ذكر هذا في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، فذكر أن ابن الوليد استثنى من رواياته ما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن، هذا هو الذي محل كلامنا. وفي هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان الواقع في السند هو محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، هذا هو الذي لا نعرف له وجها. وما الذي دعا ابن الوليد إلى استثناء هذا؟ لما استثناء ذلك؟ والظاهر والله العليم أن ابن الوليد لم يناقش في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه حتى يقال إنه من مثل محمد بن عيسى بن عبيد كما قاله ابن نوح، فإنما هو لخصوصية مجهولة لنا، وإلا لو كان مناقشة ابن الوليد من جهة محمد بن عيسى بن عبيد نفسه ويزعفه ولا يوثقه، فما هو الوجه في تخصيص الاستثناء بما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن فبجميع رواياته لا يعمل، خصوص هذه الرواية الذي يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن خصوص هذا استثناءه، فلا بد أن تكون هناك خصوصية لا نعرفها ومجهولة لنا. وإذا كان منشأ الاستثناء المناقشة في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه وأنه ليس بثقة، فما وجه هذا التخصيص؟ إنه يستثني روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن خصوص يونس بن عبد الرحمن، هل يستثني بقية رواياته؟ إذن كل ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد لا يعمل بها، مع أن الأمر ليس كذلك. إذن ابن الوليد إذن ليس مخالفا في المسألة. يعني ابن الوليد لم يزعفه محمد بن عيسى بن عبيد، وأما ما في بعض الكلمات من أن القميين بل زعفوه ولم يعملوا بروايات محمد بن عيسى بن عبيد فهذا ليس بصحيح، القميون لم يستثنوا هذا، والذي استثنى ذلك هو ابن الوليد خاصة واتبعه الصدوق بما أنه تابع على ما سببه، لا لاجتهاد لنفسه بل ودليل هو ينفرد به، بل يصرح بأنه لا يعمل بكل رواية لم يعمل بها شيخه ابن الوليد، فهو تابع محض ليس له استقلال في ذلك. إذن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة بلا إشكال ولا بأس برواياته، ومنشأ الاستثناء من ابن الوليد لم يظهر لنا خصوص ذلك، اجتهاد منه لا يعمل باجتهاده، وإلا فلو كان شهادة منه على ضعف محمد بن عيسى بن عبيد لم يختص استثناؤه بما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن، بل لابد من إسراء ذلك إلى بقية رواياته. إذن الرواية صحيحة، ونوقش في هذه الرواية بوجوه أخرى، منها أن متن الرواية لم يعمل به أحد من فقهائنا، فإن الرواية هكذا لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته. كيف يمكن أن يصلي بصلاته؟ قراءة الفريد، قراءة العزائم عندنا ممنوعة، كيف يمكن فرض أن يصلي الإنسان مع شخص، يعني يقتدي بشخص وهو يقرأ في صلاته العظيمة ولو فرضنا أنه غير منصت لها بما أنه تابع ومأموم فيسجد معه؟ فالرواية جارية المجد التقيه نيزين، لا يمكن هذا من جهة أن قراءة العزيمة ممنوعة عندنا، وحمل الرواية على صلاة النافلة كصلاة مثلا استسقاء مثلا ونحو ذلك بعيد جدا. الظاهر والفريضة أو يصلي بصلاته، الظاهر أنه الصلاة المتعارفة وصلاة الفريضة. والجواب عن هذا أن تهمل هذه الرواية على الصلاة مع العامة، فإن العامة يقرؤون آية العزيمة وغير آية العزيمة في الصلاة كما ظهر من الموثقة المتقدمة، وكذلك في غير واحد من الروايات أنه إذا ابتلي مع إمام بل يقرأ الفريضة يقرأ العزيمة في صلاته أمر سلام الله عليه بالإمام وأنه لا يسجد، كما في هذه الموثقة وغير هذه الموثقة الروايات متعددة في المقام. ولكن الظاهر انهم غیر ملتزمین به سجود. فاذا فرضنا ان الامام ممن یرا وجوب سجود علا ما نسب الى بعضهم فیسجدون اثناء الصلاة ایزن یسجد مع الامام یتبعه فی ذلک لاجل التقیه حیث انه اذا لم یسجد یکون مخالفا لهم عملا فیتبعهم فی ذلک. ای محضور فی هذه الجمله، یعنی نستثنی فنقول السامع لا يجب عليه السجود اذا لم يكن مستمعا الا اذا كان مسليا مع من يقرا العزيمه في صلاته فيسجد وهو يسجد معهم. واما اذا لم يسجد فقد استفدنا من بقيه الروايات انه يومي فقط ولا يحتاج الى السجود. اي محصول في هذه الروايه؟ لم يفرز في الروايه ان الامام امام عادل بل وشيعي حتى يقال ان قراءه العزيمه في السلام ممنوعه عندنا. فالظاهر هو حمل الروايه على الصلاه مع العامه، فاذا لم يسجدوا فهو مستريح، واذا سجدوا يسجد معهم بالسماء ولا باس بذلك من جهه التقيه. فاستثنى الامام عليه السلام هذا انه لا يسجد إلا أن يكون كذا، فنهى سلام الله عليه عن السجود إلا في هذا المورد أن يكون مؤتما بإمام يقرأ الفريضة يقرأ العزيمة، فإذا سجد يسجد معهم، إذا لم يسجد لا غاية الأمر، يقيد الرواية بما إذا سجد الإمام. وأما إذا لم يسجد فيومي كما في بقية الروايات، صرح بذلك في الروايات أنه إذا صلى ما امام لا يقتدى به وهو يقرأ في نفسه فإذا قرأ آية العزيمة يومي ولا يسجد. فالرواية من هذه الجهة لا اشكال فيها، ولو سلمنا ان الرواية لم يمكن توجيهها فلنفرض ان هذه الجملة تلغى، عدم العمل بقطعتين فبجملة من الرواية لا يوجب سقوطه في باقي الرواية. الرواية صحيحة السند وإلى هنا واضحة الدلالة. أو إلى كلمته قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها. إلى هنا واضح. أو يصلي بصلاته، أفرض لم نفهم معنى هذه الجملة وكانت مجملة، لا يوجب سقوط هذه الجملة وعدم امكان توجيه سقوط الصحيحة في الجملة السابقة على هذا وهي واضحة الدلالة على المطلوب. وربما يشكل في الرواية من جهة ثالثة وهي أن هذه الرواية لم ترد في خصوص العزيمة، كلامنا في سماع العزيمة وهذه الرواية مطلقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، سمع السجدة خصوص العزيمة أهم من ذلك مطلقا، فدلالتها على عدم الوجوب بالسماع إنما هو بالإطلاق. قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها. فالرواية غير صريحة في العزيمة، يعني لم ينسف الرواية بالعزيمة وإنما هي مطلقة من هذه الجهة. إذن النسبة بين هذه الرواية الدالة على عدم الوجوب بالسماع في غير الإنصات معارض بإطلاق ما دل على وجوب السجود بالسماع العزيمة، سواء كان مستمعا أم لم يكن. إذا سمعت شيئا من ذلك في الخامس أو الهايز، إذا سمعت فلتسجد إذا كانت من العزائم. مورد تلك الروايات العزيمة، ولكنها مطلقة من جهة الاستماع وعدم الاستماع، الإنصات وعدم الإنصات. ومورد هذه الرواية استماع المجرد من دون استماعين، ولكن أعم من العزيمة وغير العزيمة. فمورد الجمع يعني مورد المعارضة إنما هو استماع في العزيمة بغير قصد وبغير استماع. بمقتضى هذه السيئة لا يجب السجود، وبمقتضى ذلك الإطلاق يجب السجود. فإذا كان المعارضة بالعموم من ذاك فالمرجح مع الروايات الدالة على الوجوب فإنها موافقة للشهرة بل موافق للإجماع المدعى عن السرائر كما ذكرنا. ولكن هذا ثابت. أولا إن المعارضة ليس بالعموم من ذاك، وذلك فإن الرواية خاصة بالعزيمة بمناسبة الحكم، فإن النهي في المقام ليس نهيا حقيقيا لا يسجد، لا إشكال في استحباب السجود على منبعين، وإنما هو نفي للوجوب يعني جواز الترك باعتبار تلحكم الوجوب بمقتضى الإطلاقات. نهى سلام الله عليه عن السجود يعني لا يجب عليه، لا أنه لا يجوز له السجود، لا شك في أنه مع السماء يجوز السجود بل يستحب ذلك على ما نبين. فالرواية نافية للوجوب وبمقتضى الاستثناء إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها عند الاستماع وعند الإنصات يجب السجود. كيف يمكن حمل هذا على غير العزيمة؟ في غير العزيمة يجب السجود عند الاستماع وعند الإنصات لا يحتمل ذلك. فالرواية بمناسبة الاستثناء والناهية واردة في العزيمة عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام لا يسجد، أي لا يجب عليه السجود إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، فأثبت سلام الله عليه الوجوب عند الاستماع وعند الإنصات وفي غير ذلك ليس بواجب، وأما الاستحباب فلا إشكال أنه مستحب. إذن مورد الرواية هو العزيمة ونسبة هذه الصحيحة إلى تلك الروايات المطلقة نسبة الخاصة إلى الآب تقيد، لا أن النسبة عموما من ذاك، هذا أولا. وثانيا إن النسبة على تقدير تسليم أنها بالعموم من ذاك فالمعارضة بالإطلاق، وقد ذكرنا أن في موارد المعارضة بالإطلاق يسقط الإطلاق من الطرفين والمرجع والأصل العملي، والأصل العملي في المقام يقتضي البراءة وعدم وجوب السجود عند استماع بغير قصد وبغير إنصات، فهذه المناقشة أيضا ساقطة. وقد يناقش في هذه السيئة أيضا بأن الرواية مختصة بالمسل السامع لا بكل سامعين، لأن في ذيله هكذا، فأما أن يكون يسلي في ناهية وأنت تسلي في ناهية أخرى فلا تسجد لما سمع. إذا فرضنا أنه ليس بمعموم يسلي في ناهية وشخص آخر يسلي في ناهية أخرى فقرأ السجدة وسمعه هذا المسلي، قال عليه السلام لا تسجد لما سمع. مورد الرواية هو المسلي السامع، فكيف نتعدى إلى السامع في غير الصلاة؟ ومقتضى الإطلاقات وجوب السجود على السامع على الإطلاق سواء كان منصتا أو غير منصت، مستمعا أو غير مستمع. إذن غاية ما يثبت عدم وجوب السجود للسامع في صلاته، والتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل مثل عدم القول بالفصل ونحو ذلك ولم يثبت. هذه المناقشة إذن ساقطة. والوجه في ذلك أن هذا أما استدراك من قوله عليه السلام أو يصلي بصلاته، لا استدراك من الأول. الحكم في الأول على نحو الإطلاق أن رجل سمع السجدة تقرأ، لم يفرز أن هذا الرجل يصلي أو لا يصلي. أن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، هذا الحكم الكلي. بعد استثنى سلام الله عليك شيئا آخر غير الإنصات أو يصلي بصلاته يعني يكون معموما فأما إذا لم يكن معموما هو يصلي والشخص الآخر القاري يصلي في ناحية الأخرى هذا لا يجب السجود. استدراك أما من قوله عليه السلام يصلي فلا يكون هذا موجبا للتقييد في صدر الرواية لا يجب لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لهذا كعلى إطلاقه. إذن المناقشات كلها ساقطة فالظاهر ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من عدم وجوب السجود عند السماع إذا لم يكن إنصات واستماع وهذا هو الأزهر وإن كان الاحتياط في محله. ثم إنه إذا بنينا على عدم الوجوب تبري هنا شيء نسيته أن ما ذكره في الهدائق من التمسك بالأدلة الدالة على وجوب السجود عند قراءة السجدة بدعوى أن السجدة اسم لتلك الألفاظ آجا قلنا ليس كذلك ولو فرزنا أنه شككنا ولم يثبت لنا لا هذا ولا ذاك مقتضى البراءة عدم وجوب السجود بقراءة تلك الجملة فقط ما لم تقرأ الآية كلها فإنه شك من التكليف لا ندري أن سبب الوجوب هل هو قراءة مجموع الآية هذا معلوم مسلم أو قراءة خصوص الجملة ولا دخل لما تقدمه وما تأخره هذا من موارد الشك في التكليف وهو مورد للبراءة بلا كلام بين الأصوليين والأخباريين حتى هو بنفسه إذن بل قدس الله نفسه اختار البراءة في الشبهات الوجوبية. بقي الكلام في استحباب السجود عند سماع شيء من العزائم بغير إنصاتين هل هو مستحب أو أنه لا دليل على استحبابه؟ لا ينبغي الشك استحباب ذلك والمكروفي أن قوله عليه السلام لا يسجد قلنا ليس نهيا حقيقيا ومنعا عن السجود بل هو نهي للوجوب وفي مقام توهم الوجوب المستفاد من الإطلاقات هذا النهي ليس بنهي حقيقيا يعني لا يجب السجود إلا أن يكون منصتا لقراءته إذن تلك الإطلاقات كافية لما ذكرناه غير مرتين من أن الدليل يعني من أن الأمر ونهي الأمر لم يستعمل في الوجوب وإنما استعمل في معنى مشترك بين الوجوب وغير الوجوب يعني على اعتبار فقه النفس وإنما استكشفنا الوجوب من عدم الترخيص في أي مورد ثبت الترخيص نحكم بالاستحباب وفي مورد آخر نحكم بالوجوب فمقتضى تلك الإطلاقات الآمر بالسجود تسجد إذا سمعت الطامس يدل على اعتبار هذا في الذمة بالنسبة إلى غير المستبد ثبت جواز الترك جواز الترك بالنسبة إلى غير المستمع قد ثبت ويبقى غيره بل يعني يبقى أصل الطلب وأصل الأمر على حاله فيثبت الاستحباب مضافا إلى أن الظاهر أنه لا خلاف بالمسألة في الاستحباب وهذا أمر متسالم عليه وأن السجود مأمور به عند السماع حتى إذا كان بغير استماعين هذا بل في العزائم الأربع وأما غير العزائم الأربع بقية سجدات القرآن فقالوا إن سجدات القرآن 15 موضع 4 منها عزيمة و 11 منها غير عزيمة للإنسان نفسه له أن يسجد وله أن لا يسجد كما في رواية علي بن أبي حمزة صرح بذلك أنه إن شاء سجد وإن كنت بالغ وسائر القرآن هكذا قال إذا قرأ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و این کنت علا غیر بزوئن و این کنت جنوبن و این کانت المرأت لا تسلی و سایر القرآن امتفیه بالخیار این شئت سجدت و این شئت لم تسجد. فالاستهباب في بقیه الموارد انما ثبت بهذه الروایه و بقایت الامن روایات ضعیفه و بغیر هذه الروایه عدت روایات منها ما روی عن عبدالله ابن عمر ابن العاص ذکر العلامه قدس الله نفسه و الشهید علی ما نسب الیه با. و اما موارد هذه السجدات هذه الموارد كما ذكر الماتن قدس الله نفسه التعيين ليس من العلماء كما ذكر بل التعيين إنما هو في رواية دعائم الإسلام وقد ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه في رواية دعائم الإسلام هذه الموارد عينت وأن السجدات في أي موضع. هذه الموارد هي 15 موضع هي منصوصة إما بنص صحيح كما في العزائم او نسل غیر صحیح کما فی بقیت الموارد. و ذکر صاحب المدارک قدس الله نفسه انه لم يدل دلیل على استحباب السجود فی غیر هذه الموارد الاربع انکر وجود النسل على ذلک. اورد علیه صاحب الغدای قدس الله نفسه بان دعب صاحب المدارک انما هو الرجوع الى الروايات المذكوره في الكتب الاربعه. نعم في الكتب الاربعه لم يذكر الروايات بالنسبه الى 11 موضعا. بله يعني في غير 15 استحباب السجود في كل مورد ذكر فيه السجود في القران. بله ذکر صاحب المدارک قدس الله نفسه انه لم يعثر على نسل يدل على ذلك فاورد عليه صاحب الهدایق و قال ان من دعب صاحب المدارک الرجوع الى روایات الكتب الاربعه ولا يراجع غير ذلك و هذا ورد بطریق صحیح بل تعرض له. و هذه الروايه رواها محمد بن ادریس في اخر السرائر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر. قال عليه السلام يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربعة ألف لام من تنزيل إلى آخر الرواية. وكان علي بن الحسين محل الاستشهاد هذه الجملة. وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة فلا يختص بهذه الموارد ب15 موضعا مثل يا مريم ابنتي لربك واسجدي في هذا الموضع. أيضا قال سلام الله عليك يسجد في كل مورد كان فيه الأمر بالسجود ويذكر نفس السجود يسجد. فقال صاحب المسجد صاحب الهدایا قدس الله نفسه این اراده بالنس ما هو صحیح على مسلكه فهذا هو النس ولكن بما انه لم يذكر في الكتب الاربعه فقد اجر ذلك. فنبين ان شاء الله ان الصحيح ما ذكره صاحب المدارک.